الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. شرع لعباده خير الاحكام وامرهم باتباع سيد المنام، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام العظيم وكفى بها نعمة، ونشكره تبارك وتعالى أن هدانا للقرآن الكريم، ولولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. من علينا ببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفاه لتبليغ رسالته ونشر دعوته وتعليم أمته، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين العمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. هو القائل صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بأعظم نعمة، هي نعمة الإسلام، نعمة القرآن وسنة النبي عليه السلام. فالله عز وجل من علينا وتفضل علينا بهذه النعمة العظيمة أن جعلنا من أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا النبي الكريم جاء بالوحيين الصريحين الوحيين المنزلين من عند ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهما القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم الوحي الثاني هو سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد بعض الصغار يقول: من يقفون ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنها ليست ملزمة لنا وعلينا أن نلتزم بالقرآن فقط وندع السنة خلف ظهورنا، فهذا هو التجديد الذي نريده في حياتنا، نريد أن نقف عند القرآن فقط وندع السنة خلف ظهورنا. ويا ترى أيها الكرام، ما منزلة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما منزلتها في الإسلام عند الله تبارك وتعالى؟ هل السنة هل هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، ام انها هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الالهي؟ السنه ايها الكرام هو كل ما صدر او ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تكلم به رسول الله، كل ما قام بفعله رسول الله، كل ما اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنه يجب الالتزام بها، لان الله تبارك وتعالى انزل القران وانزل معه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى من الله سبحانه وتعالى، بل قال صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت الكتاب ومثلهما، مثله يقصد به السنه، الكتاب هو القران، ومثل القران هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يكمل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الا يوشك الرجل يجلس شفعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ويترك السنه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه: الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل، ان ما حرمه الرسول هو كما حرمه المولى تبارك وتعالى، وما احله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما احله كما هو ما احله الله عز وجل. لذلك قال المولى الكريم سبحانه وتعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا اعظم دليل على ان كلام رسول الله، اي ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وحي صريح من الله سبحانه وتعالى، لانه لا ينطق عن الهوى ولكن ينطق بوحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول المولى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال العلماء ان الكتاب هو القران، اما الحكمه هي السنه النبويه بالطهاره. وقال سبحانه وتعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، لتبين للناس ما نزل اليهم. نزلنا اليك الذكر القران السنه النبويه لتبين للناس ما نزل اليهم، لتبين للناس القران الكريم لتفهمهم القران، لان في القران اشياء لا يستطيع الناس ان يفهمونها وحدهم، ولكن يحتاجون لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنه هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الالهي، ولا يكتمل دين العبد الا باتباع القران وسنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك لو تاملنا القران وسنه النبي عليه السلام نجد ان في القران اشياء لم نفهمها الا من السنه. القران اكمل اشياء، ذكر احكاما مجمله، وجاءت السنه وفسرت هذه الاحكام. القران الكريم قال: واقيموا الصلاه، ولم يفصل ما هي الصلاه، ما اركانها، ما هيئاتها، ما مواقيتها. القران اقتصر على قوله واقيموا الصلاه فقط، فجاءت السنه النبويه المطهره بان فصلت كل احكام الصلاه، احكامها من اركان وسنن وهيئات ومواقيت ومبطلات الى غير ذلك. لم نفهم الصلاه الا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا القران الكريم قال: وآتوا يحدد مصادر الزكاة ولم يحضر ولم يحدد على من تجب الزكاة ولم يحدد نصاب الزكاة، إنما ذكر الزكاة مجملة حتى تأتي السنة النبوية المطهرة بأن تفصل أحكام الزكاة مطلقا، أحكام الزكاة كلها، مقاديرها وأنصبتها وعلى من تجب وإلى من تصرف، هكذا السنة النبوية المطهرة. السنة النبوية جاءت بأحكام لم تأتي في القرآن الكريم. القرآن الكريم فصل المحرمات من النساء، ولكن السنة جاءت بحكم آخر أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. القرآن جاء بالجمع بين الأختين فقط، التحريم بالجمع بين الأختين فقط، ولكن السنة جاءت بهذا الحكم العظيم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا الجمع بين المرأة وخالتها. نجد في السنة في القرآن الكريم أحكام مطلقة كحكم قطع اليد السارق. الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا الحكم مطلق في كل من يسرق شيئا صغير أو كبير، ولكن جاءت السنة النبوية وحددت الحكم، قالت: لا قطع إلا في ربع دينار فما فوقه، أما دون الربع دينار فليس فيه قطع. السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بينت المبهم في القرآن. القرآن تكلم عن الرجل الصالح فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لم يذكر القرآن من هو العبد الصالح، ما اسمه، فجاءت السنة النبوية المطهرة وحددت أن هذا الرجل هو الرجل الصالح الخضر عليه السلام. أيضا السنة أيها الكرام يعني فصلت وحلت إشكالات كثيرة عند الناس، عند العلماء الكرام الذين حملوا القرآن وحملوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك علينا أيها الكرام أن نقف عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم موقف المتأكد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك من كرم الله عز وجل أن الله حفظ القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يترك الحفظ للبشر، لأن الحفظ لو ترك للبشر لضاع القرآن وضاعت السنة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الكاهنين. ينفون عن القرآن والسنة تحريف القالين وانتحال المبطلين وتأويل الكاهنين الذين يؤولون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على غير معناها ويفسرونها على غير ما تريده السنة. لذلك جاء من كل خلف عدول من كل زمان من يحملون هذا الدين، من يدافعون عنه، من يحفظونه ويبلغونه للناس. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ السنة النبوية، فقال صلى الله عليه وسلم: نصر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقير. حتى قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: والله انها لوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. وهكذا دواليك صارت السنه محفوظه بحفظ الله، لان الله عز وجل قال: ان الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي العلماء الصادقون المخلصون في كل زمان ومكان من يدافعون عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين يشككون في سنة رسول الله، يشككون في كلام رسول الله، فهم أقسام أقسام يذهبون إلى مسافر التاريخ في كل عصر وفي كل نصر في كل زمان وفي كل مكان، يذهبون حيث أراد الله سبحانه وتعالى ولا يكون لهم ذكر أبدا في العالمين. أما أولئك الذين حفظوا سنة رسول الله مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله لا يزال يذكر اسمه إلى يومنا هذا، وسيظل يذكر إلى يوم القيامة. ويأتي من بعده أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء الأفذاذ الكرام الكبار الذين حملوا هذا الدين حتى بلغوه إلينا، وسيظل هذه السنة محفوظة بحفظ المولى الكريم سبحانه وتعالى. فالسنة حجة أيها الكرام، حجة علينا نأخذ منها من الصحيح، علينا أن ننتقي الصحيح منها، لأن هناك من أدخلوا في السنة أحاديث ضعيفة، من أدخلوا في السنة أحاديث مكتوبة عن رسول الله، ولكن من كرم الله عز وجل أن خلق لهذه السنة علماء، علماء أتقياء ينتقون الصحيح وينحون الضعيف والموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الكرام، ما هو واجبنا نحو السنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الأمة كلها تجاه السنة أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بسنته. كما قال المولى الكريم سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. لأن في اتباع السنة والإيمان بها محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في اتباع السنة الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لأن طاعة الرسول هي من طاعة المولى سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يعفى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واجبنا نحو السنة الاستجابة لرسول الله، الاستجابة للسنة. عندما نسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعلن السمع والطاعة، لأن فيهما الحياة الطيبة الكاملة الحقيقية، كما قال المولى العظيم سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الكرام، إن في المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الحيرة، فيها الفتن والعذاب الأليم. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة تعيش فيها الأمة الآن؟ فتن يصير الحليم فيها حيران، كل هذا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي في الزواج والطلاق، نجد أن نسبة الطلاق انتشرت في بلادنا بنسبة بطريقة مخيفة، مما قطعت الأواصر وقطعت العلاقات بين الناس. كل هذا لو أننا فضلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بسبب مخالفة هذا الحديث نظرنا إلى الماديات، نظرنا إلى الوجاهة والحسب والنسب، وتركنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل ونضخق في الدين والخلق. فذلك ظهرت الفتن والفساد الكبير في المجتمع بسبب ما يحدث في بلادنا من نسبة طلاق وأنوثة يندى لها الكبير. كل هذا لمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا المولى سبحانه وتعالى إذا تنازعنا في شيء أن نرجع إلى الله، ثم نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك نفى المولى سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يأتمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من لم يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا بكلامك يا محمد، فما وربك يا محمد لا يؤمنون. نفى المولى عز وجل عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما نشر بينهم من خلافات ومنازعات، يعودون إلى كتاب الله، يعودون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا له. بهذا تحل كل المشكلات والمعضلات لو أننا عدنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتبع الرسول وأن نقتدي به بسنته صلى الله عليه وسلم، في النوم، في اليقظة، في المأكل، في المشرب، في الحركة، في الزواج، في كل مناحي حياتنا أن نأتمر بسنة رسول الله. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، له في كل حركة كلام، علينا أن نقتدي بهذا الكلام. عندما كان يخرج من بيته ماذا كان يقول؟ عندما يدخل بيته ماذا كان يقول؟ عند الزواج، عند الجماع، عند الطعام والشراب، عند الكلام مع الناس، كل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أننا اتجهنا بهدي رسول الله واقتدينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خير لنا في الدنيا وسعادة لنا يوم القيامة. لذلك علينا أيها الكرام أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نغار على رسول الله على سنته صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عنه يوم القيامة، فما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نرد الخيط عن رسول الله، أن نرد الكذب عن رسول الله، أن نغار على رسول الله كما نغار على أولادنا وأزواجنا. لذلك أيها الكرام، في غزوة أحد وما أدراكم ما أحد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وقال: اذهب وأتني بخبر سعد بن ربيع الأنصاري. فذهب زيد بن ثابت يتفقد القتلى، فوجد سعد بن ربيع وهو يرمم أنفاسه الأخيرة، يلتقط أنفاسه الأخيرة، فقال له: يا سعد، ان رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال سعد وهو مشرف على الموت: قل لرسول الله ان سعد بن الربيع يجد رائحه الجنه، وقل لاصحابي الانصار: لا عذر لكم امام الله ان خلص لرسول الله شيء يكرمه وفيكم عين الفضل. لا عذر لكم امام الله عز وجل ان خلص لرسول الله اي اذى، اي سوء ينفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين الفضل. لا عذر لنا امام الله عز وجل ان نيل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باذى من المشككين والمفرطين واعداء النبي صلى الله عليه وسلم. لا عذر لنا امام الله سبحانه وتعالى، لا عذر لنا وفينا عين الفضل ان نيل من سنه رسول الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الغيره على سنه رسول الله والغيره على رسول الله، لان هذه هي المقدسات، وبدونها لن ننعم في دنيا ولا في اخرى. فمقدساتنا الاولى القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك السنه والتمسك بها سبيل النجاه في الدنيا من الفتن والاهواء التي نراها في حياتنا. نرى فتنا واهواء متشعبه، كل حزب بما لديهم فرحون، فمن نشاء عند هذه الفتن وعند تشعب الاهواء والاراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اذن علينا التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجذ، لان فيها السعاده والهدايه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ندعو الله العظيم رب العرش الكريم ان ياخذ بنواصينا جميعا اليه اخذ الكرام عليه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبة الكرام، هذه من سنة الإسلام أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإلهي، المصادر التي نأخذ منها ونرجع إليها، المرجع لكل مسلم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم سنة رسول الله من خلال العلماء الافتخار، علماء الإسلام المخلصين الافتخار الذين يعطلون أهواءهم وندواتهم ويخلصون ويتجردون لله سبحانه وتعالى. نأخذ الحديث منهم ونأخذ الحديث عنهم، كالإمام مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود وغيره من العلماء، علماء السنة، وفي كل عصر لا نعدم المخلصين أبدا الذين يحملون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنها ويبلغونها كما تدعوها من غيرهم. لذلك علينا أيها الكرام أن نحفظ السنة وأن نحفظ أبناءنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا أي طالب الآن، طالب في جامعة أو في ثانوي إلا من رحم الله، كم تحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. أما إذا سألته كم تحفظ من أغنيات ومهرجانات، تجد أنه يتلو عليك كل ما يحفظه، يتلو عليك أشياء كثيرة لأنه يحفظها وتتلى عليه يوميا. أما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نضحيها خلف ظهورنا وفيها الخير لأبنائنا، فيها السعادة لبلادنا، فيها الاستقرار لأولادنا، علينا إذا أخذنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقناها في حياتنا لنعمنا في الدنيا والآخرة. علينا أن نحفظ السنة ونحفظ أبنائنا. عليك الأعمال اليومية، أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا الأعمال اليومية. ماذا كان يقول النبي عند دخول بيته؟ ماذا كان يأكل يقول عند الطعام وعند الشراب عند النوم عند كل حال من أحوال المسلم؟ للرسول صلى الله عليه وسلم له كلام. علينا أن نقتدي بهذه السنة حتى نكون تكون حياتنا كلها لله عز وجل، كما قال المولى الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولله أمرت وأنا أول المسلمين. إذا علينا بحفظ سنة رسول الله ونحفظها لأبنائنا منذ نعومة أظفارنا. هذا سفيان بن عيينة رضي الله عنه، وهو غلام أو صبي صغير في السابعة من عمره، كان أبوه يعمل صيرافيا في بغداد، فلما ضاقت عليه الحالة قال لأبنائه: ما رأيكم يا أبنائي أن نذهب إلى مكة نتاجر هناك ونتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأولاد: على الرحب والسعى يا أبتاه. فخرج والد سفيان بن عيينة وهو أولاد وذهبوا إلى مكة المكرمة، وذهبوا إلى حيث يشاؤون، وتركوا سفيان أصغر الأبناء عند البيت الحرام عند المتاع، تركوا متاعهم مع أصغرهم حتى يذهبوا يجهزوا المكان الذي يجلسون فيه. فيجلس سفيان بن عيينة غلام صبي 7 سنوات، وهو جالس يمر عليه شيخ كبير إنه مفتي مكة وإمام المسجد الحرام عمرو بن دينار عليه رضوان الله. فقال له: يا غلام، امسك هذه الدابة حتى أدخل المسجد وأصلي وأخرج. فقال الغلام الصغير على شرط، هذا الغلام يشترط على إمام الحرم على مفتي مكة كلها. قال له: ما شرطك؟ قال: شرطي أن تعلمني الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث واحد. قال له: يا غلام، أنت لا زلت صغير، ماذا يرفعك الحديث؟ قال له: هذا شرط، تعلمني الحديث، تذكر حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك دابتك. فأراد الشيخ أن يعجز الغلام، فقرأ عليه 8 أحاديث بسندها ومتنها. السند هو سلسلة الرواة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة التي يجلس فيها سفيان بن عيينة. فأراد الشيخ أن يعجز الغلام ودخل، ولما انتهى من الصلاة وخرج قال له: ما نفعك ما نفعك ما علمتك به، عطلتني عن الصلاة ولم تحفظ شيء. لو أنك غلام ذكي أرد علي كلمة واحدة أو جزء واحد من حديث واحد مما علمتك إياه. قال له: لا، أنا أتلو عليك 8 أحاديث كلها. فقرأ الغلام 8 أحاديث بسندها ومتنها على الشيخ، فتعجب الشيخ منه وقال: يا غلام، مكانك ليس هنا، مكانك داخل المسجد، تأتينا غدا إلى حلقة العلم، حلقة عمرو بن دينار، وتتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلام يأتي في اليوم الثاني يسأل ويبحث عن عمرو بن دينار حتى وصل إليه وتعلم على يديه. ومرت الأيام والسنين ومات عمرو بن دينار، وكان سفيان بن عيينة عنده 17 عاما. فأخذوا يبحثون عن رجل يتولى منصب الإفتاء وإمامة المسجد الحرام، فلم يجدوا إلا سفيان بن عيينة، هذا الطفل الصغير الذي كان يجلس أمام المسجد، لم يجدوا إلا هذا الطفل حتى يتولى منصب الإفتاء في مكة المكرمة. إذن أيها الكرام، كان سلف الأمة كانوا حريصين على أن يعلموا أولادهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقفوا مأمورين بكلام رسول صلى الله عليه وسلم كان مالك الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذه الروضة الشريفة ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس تأخذ من كلامهم وترد عليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من كلامه وتنفذ على العين والرأس تكون سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الطاعة لرسول الله هي طاعة لله عز وجل نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين بل عاملين مخلصين لك يا رب العالمين اللهم انصر نصرة فيها الرضا والقبول ولا تصرفنا من هذا المقام العظيم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعلم مستور وتجارة تنتمور وعمل صالح متقبل مقبول وتوبة صادقة لوجهك الكريم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.